بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، به يستعين المستعينون، وعليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ المضطرون. سبق الأشياء علمه، ونفذت فيها مشيئته، وغلبت عليها حكمته. والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء تفسير سورة الحاقة. القرآن مكيه ومدنيه، أعظم واعظ وأجل نذير وأكرم بشير. وسورة الحاقة سورة مكية، يذهب كثير من أهل العلم إلى أنها نزلت في السنة الخامسة من الهجرة. قال ربنا عز وجل فيها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هذه البدء بقول الله جل وعلا الحاقة لم يتكرر أبدا في القرآن، وقد اختلف العلماء في معنى الحاقة أو علامة تدل، مع اتفاقهم على أن الآية والسورة كلها تعنى بكثير من أهوال اليوم الآخر، إذ أن الخصومة ما بين الأمم ورسلهم إنما كانت في إثبات توحيد الألوهية والنبوات والبعث والمعاد. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فقال الله عز وجل هنا: الحاقة ما الحاقة. من حيث الصناعة النحوية، الحاقة مبتدأ وما مبتدأ آخر، والحاقة خبر لما المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الحاقة بمعنى أنها ستقع لا محالة، والمراد البعث والنشور والنفخ وسائر تلك الأهوال. في ذلك اليوم يحق الجزاء، الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. في ذلك اليوم ما وعد الله عز وجل به يقع. قال ربنا: واقترب الوعد الحق. فقال ربنا هنا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بعض العلماء يذهب إلى أن قول الله عز وجل وما أدراك ما الحاقة جملة معترضة ما بين قوله تعالى الحاقة وما بين قوله جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وبعضهم يرى أن الخطاب خطاب استئناف، فيجعل هذا الاستفهام تبعا للأول، وهو كذلك في الغالب، والمعنى التفخيم والتهويل وبيان شدة الأمر. وقد قال العلماء في القرآن وما أدراك، وفي القرآن وما يدريك، فقالوا وما أدراك لا يخبره به، وما أدراك يخبره به، وأما وما يدريك فلا يخبره به. ومنه قول الله عز وجل: وما يدريك لعل الساعة قريب. والله عز وجل لم ينبئ نبيه عليه الصلاة والسلام بوقت الساعة. فقال جل وعلا هنا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ثم ذكر الله عز وجل أمتين كانت قريش تعرفهما حق المعرفة، أمة في الشمال وهي ثمود، وأمة في الجنوب وهي عاد. لأن ثمود إنما كانوا بوادي الحجر، أي وادي القرى. قال الله عز وجل: كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهم في شمال جزيرة العرب. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جنوب جزيرة العرب. فقال جل وعلا هنا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة تقرع الناس بالأفزاع والأهوال، وتقرع السماء بالانشقاق والانفطار، وتقرع الجبال والأرض بالدك والنسف، وذلك كله ظاهر في القرآن. ربنا يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وربنا يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فهذا كله من معاني قول الله عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود جاءوا بعد عاد، ونسبوا إلى أكبر أجدادهم وهو ثمود، وكذلك عاد نسبوا إلى جدهم الأعلى عاد، وهم من الأمم الذين يسمون بالعرب البائدة، وسيأتي في الآيات نفسها سبب تسميتهم عند المؤرخين بالعرب البائدة. قال الله عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. إذن الخصومة كما بينا ما بين الرسل وأممهم في هذه الثلاث، في توحيد الألوهية، وفي إثبات النبوات، وفي إثبات البعث والنشور. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ما كان جزاؤهم على هذا التكذيب؟ جاءت الآية التي بعدها تبين ذلك الجزاء. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أما هنا حرف تفصيل، فبعد الإجمال جاء التفصيل، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أهلكوا أي أفناهم الله عز وجل، لكن ما معنى قوله تعالى بالطاغية؟ هل هو وصف لتلك الصيحة والصاعقة التي أصابتهم؟ هذا أقرب الاحتمالات وأرجح الأقوال عندي. وقال بعض العلماء: فأهلكوا بالطاغية، جعل الباء سببية، لكنه عبر أو جعل معنى الطاغية أي الطغيان، وهذا يؤيده قول الله عز وجل في سورة التكوير: كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها. وبعضهم يبتعد قليلا في المعنى فيقول: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يقصد الفرقة الطاغية التي عتت على أمر ربها. الله عز وجل يقول في سورة النمل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وبعضهم يقول: ليس المقصود 9 رهط، وإنما المقصود ذلك الذي هو أحيمر ثمود عاقر الناقة، ويحتج بقول الله عز وجل في سورة التكوير: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. وقول الله عز وجل في سورة القمر: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فيصبح عندهم معنى قول الله عز وجل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بسبب ذلك الرجل الطاغية الذي عقر الناقة. الله عز وجل قال في سورة هود: فعقروها. وهذه الآيات أو هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها العلماء كلها محتملة، لكنني كما بينت آنفا القول الأول أرجح والعلم عند الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فلما ذكر الله ثمود وما حل بهم ذكر من كان قبلهم وهم قوم عاد، فقال جل وعلا: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أما الريح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح تعوذ بالله وقال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هنا قال جل وعلا: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إما أن يقال من الصر، وهو البرد الشديد، فهي جمعت بردا شديدا. وبعضهم يقول إن ذلك معناه الصوت الشديد، ولا يمنع أن تكون باردة ذات صوت شديد مقرع للآذان. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. لكن نأتي إلى اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قول الله عز وجل عاتية، وفي المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول: عاتية وصف للريح، والمعنى أن تلك الريح عتت على خزنتها. نحن نعلم أن هناك ملائكة موكولون بالريح، ونعلم أن هناك ملائكة موكولون بقطر السماء. يقولون أن ثمة أثر يقول إنه لا ينزل شيء من السماء إلا بمكيال، ولا تسري ريح إلا بمكيال، لكن الماء يوم عذاب قوم نوح عتى على خزانه، ولهذا قال الله: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهذا في سورة الحاقة نفسها. وكذلك قالوا في يوم عاد لما أهلك الله عاد: فإن تلك الريح عتت على خزانها من الملائكة، قالوا: غضبت لغضب الله، فتمردت تلك الريح على خزانها حتى تأتي على قوم عاد فتهلكهم. هذا قول. القول الثاني: إن العتو منها وتجاوز الحد لم يكن على الخزنة، وإنما كان على قوم عاد، والمعنى أن عادا لم يستطيعوا أن يستندوا إلى جبل أو إلى صخر أو إلى غيره فيمتنعوا عن تلك الريح، فأضحوا مستسلمين لها، فأتت عليهم بمعنى لم يستطيعوا أن يصدوها أو يردوها. هذا القول الثاني. القول الثالث إن العتو هنا ليس من الطغيان وليس من تجاوز الحد، وإنما معناه بلوغ المنتهى في الشيء، بلوغ المنتهى في الشيء، أي بلغت تلك الريح المنتهى فيما يمكن أن تقوم به الريح على قوم. ومن قال بهذا احتج بقول الله عز وجل في حق عبده ونبيه زكريا عندما قال وقد بلغت من الكبر عتيا، أي بلغت المنتهى من العمر، بلغت المنتهى من العمر. فقالوا أما قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي بلغت الحد والمنتهى. وهذه الأقوال الثلاثة كلها قابلة، وربما يمكن الجمع بينها إذ في ظاهر الأمر لا تعارض. قال الله عز وجل كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم، سخر الريح عليهم أي على قوم عاد، سخرها عليهم. قال الله عز وجل سبع، ذكر الله عز وجل أنها 7 ليال و8 أيام. يقول أهل الصناعة التفسير التفسيرية والتاريخية إنها كانت بدأت بهم في يوم أربعاء وانتهت بهم مع مغرب شمس الأربعاء الذي بعدها، فتصبح 8 أيام. ثم أنهم ماتوا في اليوم الثامن وألقت بهم الريح في البحر في ذلك اليوم 7 أيام 7 ليال وأيام يمر عليهم العذاب. في اليوم الثامن ماتوا وألقت بهم الريح في البحر حسوما، أي لم تعرف تلك الريح انقطاعا ولا فتورا، وجمعت مع ذلك حسمهم واستئصالهم ولم تبق منهم أحدا. قال الله فهل ترى لهم من باقية؟ وللحديث بقية بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن ما زلنا نشرع في تفسير سورة الحاقة. انتهينا إلى قول ربنا جل ذكره سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قلنا سخرها عليهم أي سخر الله الريح على قوم عاد 7 ليال، أي أن الريح بدأت بهم يوم الأربعاء. قال الله عز وجل في سورة القمر في يوم نحس مستمر 7 ليال و8 أيام حسوما. 8 أيام ختموا بيوم الأربعاء قبل مغيب الشمس، كانوا قد ماتوا ثم ألقت بهم الريح في البحر على ما ذكره جمع من أهل التاريخ. حسوما يقال للسيف أنه حسام لأنه يقطع، قال شوقي يرث البلاد على يرث الحسام على البلاد حسام، والمقصود أن تلك الليالي تلك الأيام كانت متعاقبة تترى، لم يكن بينها انفصال ولا فيها فتور ولا انقطاع. ثم قال جل وعلا فترى القوم أي قوم عاد فيها صرعى، جمع صريع، كأنهم وهي للتشبيه أعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل ما قرب من الأرض، وهذا المعنى أن أبدانهم خلت من أرواحهم، أن أبدانهم خلت من أرواحهم، نسأل الله العافية. قال الله بعدها كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، والمعنى لم يبق الله جل وعلا منهم بقية. وهذا معنى قول المؤرخين أنهم سموا تلك الأمم بالعرب البائدة، أي لم يبقى منهم أحد. قال الله فهل ترى لهم من باقية. ثم ذكر الله عز وجل أمما أخرى، قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فذكر الله عز وجل أمما 3، ذكر فرعون وقد كان نبيه موسى، وذكر أمما لم يسمها. قال الله ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا. وقال والمؤتفكات، المؤتفكات قرى قوم لوط، المؤتفكات قرى قوم لوط. فذكر الله عز وجل أمما 3، أمتان سميتا وأمة لم تسمى، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وأعظم ذلك الشرك بالله جل وعلا، فعصوا رسول ربهم. والمعنى ما من أمة من هذه الأمم إلا وعصت ذلك الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم. بعض العلماء يقيد فيجعل معنى قول الله عز وجل فعصوا رسول ربهم إما يعود إلى موسى باعتباره كان قد بعث إلى فرعون، أو يعود إلى لوط عليه السلام باعتباره قد بعث إلى المؤتفكات، وبعضهم يرى أنه يعود إلى موسى ولوط معه، والصواب أنه يعود إلى جميع الرسل الذين بعثوا إلى تلك الأمم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يقال الربا بمعنى الزيادة، فأخذهم أخذة رابية أي زائدة على الحد. ثم ذكر الله عز وجل بأمم قبل عاد وقبل ثمود، قال ربنا إنا لما طغى الماء، أي جاوز حده. فالأصل أن السيل له مجرى، لكن ما كان يوما عذاب قوم نوح كان خارجا عن ذلك الحد. الله عز وجل يقول فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذا من معاني قول الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في الجارية أي في السفينة، لكن الجارية هنا جارية مخصوصة معينة، سفينة محددة اسما ورسما، وهي السفينة التي نجى الله عز وجل عليها وحمل عليها نوحا ومن معه من المؤمنين، قال ربنا في سورة العنكبوت فأنجيناه وأصحاب السفينة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ليس كل إنسان ينتفع بالمسموعات التي يسمعها، فالسامعون كثير والمنتفعون قليل، ولهذا سمى الله عز وجل ذلك الذي يعي وينتفع بما يسمع سمى الله أذنه أذنا واعية، لنجعلها لكم تذكرة عظة وعبرة وتعيها أذن واعية. ثم عاد الحديث إلى قول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة، ماذا قال ربنا؟ قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه، والذي ينفخ هو إسرافيل ملك عظيم جليل القدر مقرب عند الله جل وعلا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة صفة لنفخة، ونفخة نائب فاعل للفعل نفخة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. هذه الأرض التي اليوم نحيا عليها ونموت فيها ونبعث منها ستتبدل بالكلية، قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. فيومئذ أي إذا وقعت هذه الأهوال العظام فيومئذ وقعت الواقعة، ما كنا قد وعدناكم به وحذرناكم إياه سيقع بعد أن ينصرم الكون ويتغير ويتبدل وتضطرب أحواله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ذكر الله عز وجل ما يصيب العالم السفلي، تدك الأرض وتدك الجبال، فما الذي يصيب العالم العلوي؟ قال الله عز وجل فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. وقال ربنا في سورة أخرى إذا السماء انشقت، وقال ربنا إذا السماء انفطرت، فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة، وهي التي كانت قبل من أعظم الخلق. الله يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كل ذلك الذي ذكره الله عز وجل في مدح تماسك السماء أخبر جل وعلا أنه سينتهي، أي أنه إلى أمد ثم سينقضي. فقال الله عز وجل وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. عندما تنشق أين يذهب خزنتها؟ أين يذهب من كان عليها من الملائكة؟ سيذهب على أطرافها. فقال الله عز وجل والملك على أرجائها، أي على أرجاء السماء. لماذا على أرجاء السماء؟ لأمور عدة، من أعظمها أن من يحاول أن يند أن يفر من بني آدم ترده الملائكة. قال الله عز وجل عن العبد الصالح: ويا قومي إني أخاف عليكم مثل، قال الذي آمن: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل قوم عاد، مثل قوم عاد ونوح، إلى أن قال: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. فقول الله عز وجل يوم التناد، يوم تولون مدبرين، يعين على فهم هذه الآية: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش مر معنا كثيرا أنه سقف المخلوقات وأطهرها وأعظمها، والله عز وجل مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نحيد عن ظاهر القرآن لفهم أحد كائنا من كان. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، هنا قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قد يكونون ثمانية صفوف، وقد يكونون ثمانية أفراد. وقد جاء في بعض الآثار أن أربعة منهم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، والآخرون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. قال ربنا هنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون على من؟ تعرضون على الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. عرضوا على ربك صفا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هذا والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، ونتم ما نحن فيه من الخير من تفسير سورة الحاقة. انتهينا إلى قول ربنا جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وبينا المعنى تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، لا يخفى البر من الفاجر ولا المؤمن من الكافر، لا تخفى على الله الذوات ولا الأعمال ولا جزاء تلك الأعمال. قال الله عز وجل في آية أخرى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهذه علامة استبشار وكرامة، فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، لا يجد في كتابه ما يعيبه. أي كتاب؟ الكتاب الذي دونت فيه صحائف الأعمال، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والله عز وجل يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: قد أنصفك والله من جعلك حسيب نفسك. فقال الله عز وجل هنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. ثم جاءت العلة، لماذا ينادي؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت على يقين في الدنيا أنني سألقى حسابي، كنت على بينة من أمري في الدنيا أنني سألقى الله. وهذا من أعظم ما يبعث فيك معشر المؤمنين ومعشر المؤمنات الدافع والباعث على العمل، علمك أن الله عز وجل لن يضيع أجرك، علمك أن الله عز وجل ما تنفقه سيخلفه لك، وأنك ستلقى الله لا محالة. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. سماها الله عيشة راضية لأن صاحبها رضي عنها. فهو إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عالية مكانا وعالية قدرا. ولذلك الصعود إلى الجنة يحتاج إلى صبر، الجنة حفت بالمكاره. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، ما يجنى من ثمارها يؤخذ بلا كلفة. يقول الله عز وجل في سورة أخرى: وذللت قطوفها تذليلا. يعانون على قطف الثمار من غير مشقة، كما أعينوا في الدنيا على طاعة الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. من يخاطبهم؟ ملائكة الرحمن. ماذا يقولون لهم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي أيام خالية؟ أيام الدنيا، يتوخون الحلال فلا يطعمون إلا الطيب المبارك، ويفرون كل الفرار من المال الحرام، ويعلمون أن الجسد إذا بني على طعام سحت كانت النار أولى به، فتجنبوا الحرام في الأيام الخالية وتوخوا الحلال الطيب المبارك في الأيام الخالية، صاموا نهارهم قاموا ليلهم، كل ذلك يندرج في قول الله عز وجل بما أسلفتم في الأيام الخالية، أعمال صالحات، ذكر لله واستغفار، وخوف من الله ووجل، وغدو ورواح على بيوت الله، حج واعتمار، صوم وزكاة، كل ذلك يتضمنه قول الله عز وجل بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما حال سواهم؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ليس فيه ما يفرح، ليس فيه ما يسر، ليس فيه ما ينجي، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ما معنى يا ليتها كانت القاضية؟ يقصد بالقاضية الموت الأولى، يتمنى أنه عندما مات في الدنيا لم يكن قد بعث، يريد أن إن تكون تلك الموتة التي ذاقها في الدنيا قاضية عليه، بحيث لا يحتاج إلى أن يبعث، لأنه لن يجد بعد البعث إلا النكال. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كان في الدنيا يظن أن حجته، فصاحته، لسانه، ماله، سلطانه، سؤدده سيكفيه هما كبيرا يوم القيامة، به ترفع حتى استكبر عن القرآن وعظاته وآياته، فتبين له يوم القيامة أن ما تعالى به ليس بشيء، هلك عني سلطانية. كما أن الملائكة الرحمن تنادي ذلك المؤمن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ينادى على هذا العاصي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الغل ما يكون في الأعناق، والقيد ما يكون في اليد والأرجل، وهذا بعض أهوال يوم القيامة مما يناله أهل الكفر والفسق. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم جاءت العلة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أكمل أحوالك أيها المبارك أن تؤمن بالله العظيم. يوم حينا بعد حين ذكر نفسك أن تقول آمنت بالله العظيم. أبو الدرداء صحابي جليل كان يتلو هذه الآيات فيأمر زوجته أن تطعم المسكين، ويقول إن الله يقول في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فيقول لزوجته قد أزحنا عن أنفسنا نصف السلسلة لأن نقول آمنا بالله العظيم، فلنزح ما تبقى من السلسلة بإطعام المسكين. الله يقول هنا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فمن يمنع غيره من إطعام المسكين من باب أولى أنه يمنع المسكين من ماله. والله عز وجل أضاف الطعام للمسكين كأنه وهو أنت الذي تملكه هو في الأصل حق للمسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. لغويا يا أخي ما معنى حميم؟ حميم الشيء المحترق الحار. من الحميم في الدنيا؟ الحميم في الدنيا ذلك القريب، الصديق، الصاحب الذي يحترق قلبه إذا أصابك مكروه. الحميم ذلك الذي يحترق قلبه إذا أصابك مكروه. فالله عز وجل يقول فليس له اليوم هاهنا حميم. من كان يحترق قلبه عليك في الدنيا لن تراه يوم القيامة إذا كان العبد عياذا بالله من الهالكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس له حميم ينفعه، ولا طعام إلا من غسلين. ظاهر القرآن أن الغسلين هنا هو الضريع، لأن الله عز وجل قال عن الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أصحاب الخطايا العظام وأعظمها الشرك بالله هم من يأكل ذلك الطعام. ثم جاء القرآن ليقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لله عز وجل مخلوقات عظام، بعضها نراها وبعضها لا نراها، فأقسم الله عز وجل بما نرى وبما لا نرى من مخلوقاته العظام، فالسماء والجبال كل ذلك من مخلوقاته العظام. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه تاليه ومبلغه والعامل به، وقيل إنه جبريل ويؤيده قول الله عز وجل في سورة التكوير. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، المراد هنا اتفاقا جبريل. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون، رد على مزاعم قريش. ثم بين الله جل وعلا أن هذا القرآن حسرة على الكافرين يوم القيامة لأنهم يرون ثواب الله عز وجل للمتصدقين. وبين الله عز وجل في خاتمة السورة أن أعظم أحوال العبد أن يسبح باسم ربه العظيم، قال الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، وهذا مما تعبدنا الله عز وجل أن نقوله في ركوعنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا ما تيسر إراده حول هذه السورة المباركة سورة الحاقة. الآن كما جرت عادتنا في برنامجنا نفيء إلى أخذ أسئلتكم، فحياكم الله. أخت أمة الله من أمريكا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية.
الحمد لله. عندي 5 أسئلة بعد إذنك، ممكن أقولهم كلهم بعدين أسمع الإجابة لاحقا؟
أبشر تفضل.
السؤال الأول قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، الآية من سورة الحشر، ما هو هذا الغل وهل إذا وجد يمنع الإيمان؟ السؤال الذي يليه أحيانا قد ينسى المرء استحضار النية، فهل يمكنني أن أقول مثلا مع الصباح بما وفقتني إليه من عمل ديني أو دنيوي في هذا اليوم اجعله خالصا لك؟ السؤال الثالث أعمل برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، فأحيانا يكونوا أطفالا ويكونوا أحيانا بالغين، رجال بالغين، فيتوجب علي رعايتهم حتى إذا احتاجوا دخول المرافق، فما حكم الشرع في عملي هذا؟ السؤال الرابع أنا مسؤولة عن أطفالي وإذا صمت لا أستطيع العمل في هذا اليوم، وعندي مع الأسف غضاء 4 شهور رمضان، فهل يمكنني الكفارة؟ السؤال الأخير المهاجرون مثلي يعانون في الفتوى وفي أيضا في الوصول إليك أيضا في بعض الأحيان، فهل إذا تكرمتم رجاء أن يكون هناك قسم للإفتاء في موقعكم الراسخون في العلم؟ وجزاكم الله ألف خير. السلام عليكم.
شكرا يا أختي أمة الله. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تسأل الأخت أمة الله هل الغل ينافي الإيمان؟ هو ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان، لا ينبغي للمؤمن أن يكون فيه غلا على إخوانه، لكن قد ينشأ بين بعض الناس من الأشياء التي لا يمكن دفعها، فهؤلاء يحبسون يوم القيامة على قنطرة بين الجنة قبيل دخولهم الجنة، فينزع ما في صدورهم من غل كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه. تقول استحضار النية، استحضار النية شيء محمود، لكني لا أحفظ دعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوله العبد، لكن مثل ما قلتيه أختي المباركة إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. قضية دخول المرافق الخاصة مع البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يقتضيه عملك إن شاء الله تعالى لا حرج فيه دون لمس مباشر لذلك الأمر، لما يحفهم من أمور لا تخفى عليك. تقول عليه 4 شهور وينظر في سبب الفطر. فإن كان يتعلق بالولادة والحمل هنا الأمر واسع، يمكن إذا الأمر ضاق عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينة، لكن الأكمل أن تقضيها ما استطعت. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجعل في موقعنا الراسخون في العلم موقعا للفتوى. نعم، الأخ عبد الله من اليمن.
السلام عليكم شيخ صالح.
والسلام، هلا أخي عبد الله،
كيف حالك؟ شاك بخير.
بخير من الله العافية.
أبغاك توضح لي فيه. تمام.
نعم.
الله سبحانه وتعالى عندما خلق أبونا آدم قرن الملائكة بالسجود، وإبليس كان حاض لذة.
نعم.
فرفض إبليس فلعنه الله سبحانه وتعالى، فرد عليه إبليس قال وعد يعني الله سبحانه وتعالى أنه بيكون يوعده بيوم الدين إلا عبادك منهم المخلصين. هل كان رد إبليس في نفس الوقت أو رد إبليس عليه؟ كان أنا ذاك أبونا آدم عاد ما كانت عنده حواء وما كانت عنده أمه
نعم. هو الله عز وجل قال قبل أن يخلق أبانا آدم قال للملائكة كما قال ربنا في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق أبانا آدم، ففهمت الملائكة أن سببا ما سيكون فيه بسببه نزول آدم وذريته إلى الأرض. من هذا الباب عرف إبليس أن آدم لن يبقى في الجنة، وأن آدم ستكون له ذرية، وأن الله عز وجل سيبتليهم، لأن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة والعلم عند الله. يا أخي عبد الله. نعم، الأخت أسماء من الأردن. تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ، يرفع قدرك. يا شيخ بدي أسأل في سورة الفرقان في الآية حق 49: وأناسية كثير، يعرب لنا إياها، يعني ليش ما يعني أعرب لنا إياها، مش فاهم.
أبشر أبشر،
يعني هاي بتدل على إيش؟
نعم نعم، أبشري.
الله يسعدك يا شيخ، دعواتك الله يسعدك. بدي أسألك شيخ عن الصلاة.
اتفضلي. الصلاة
احكي بسرعة عشان
صار. أعطيني السؤال الثاني.
لما الواحد بيكون مش عارف القبلة، جاي ناقل على مكان ثاني وقعد شهرين مع جاره وحكى له ان القبلة زي هيك، وبعدين نروح على الجامع يتفاجئ ان القبلة تيجي عمودية عكس الأصل، هاي الصلوات هيك
نعم نعم.
ولا لا؟
الله عز وجل قال في سورة الفرقان لما ذكر الغيث والمطر قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، قال قبلها جل وعلا قال: وهو الذي خلق ألم تر ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. والمعنى نسقيه أنعاما وأناسيا كثيرا مما خلقنا، ممن خلقنا، فأنعاما مفعول به لفعل للفعل نسقيه، وقوله جل وعلا وأناسية الواو عاطفة على أنعاما، فأناسية معطوفة على أنعام منصوبة مثلها، وكثيرا صفة لأناسي، وأناسي اختلف العلماء في أصل صرفها، لكن الغالب أنها جمع كلمة أناس، جمع كلمة أناس، أما إعرابها معطوفة على منصوب فهي منصوبة مثله، لأن التوابع تأخذ حكم من تتبعه. وأما بالنسبة للصلاة فهذا ينظر، فإن كان هذا الذي سكن اجتهد وسأل وتحرى فقيل له إن القبلة هكذا، ثم بعد شهر أو أكثر تبين له يقينا أنه قد خالف القبلة وقد اجتهد في الأول فلا إعادة عليه، لكن إذا كان صلى لوحده دون أن يسأل دون أن يتريث دون أن يتبين فيلزمه الإعادة، لكن الإعادة لا تكون غالبا إلا إذا كان التوجه مختلف تماما، مثلا تكون القبلة جنوبا وأنت صليت شمالا، هنا يلزمت الإعادة، لكن إذا كان القضية قضية انحراف ميمنة أو ميسرة فالأمر واسع. قال صلى الله عليه وسلم: لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم، أبو تركي من الكويت.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالنور يا أبو ترك.
طال عمرك، أنا بار في أمي حتى وفاتها،
الله يغفر لها،
كيف أبرها بعد الموت؟
جزاك الله خيرا.
الأول. نعم. الثاني، طال عمرك، أنا دائما أطيح في الكبيرة وأدري إنها حرام، وأروح لها وأطيح فيها وأستغفر وأتوب وأندم، أقول إني ما أرجع وأرجع لها مرة ثانية، محافظ على صلاتي والله لك الحمد، لكن المشكلة عندي هالكبيرة هذه، وبنتي فيها مس، إذا ودينا الشيخ انتظت والحمد لله أمورها زينة، إذا قرينا عليها ما في أي تأثير، هل في فرق بين التقوى؟ بين
ترى ما فهمت، لحظة، أنا ما فهمتش معنى أطيح في الكبيرة. في الكبيرة يعني فعلة كبيرة؟
فعلة كبيرة الزنا، أيوه. أنا أطيح في الزنا وأنا حرام وكبيرة وأستغفر وأتوب إني ما أرجع لها مرة ثانية، وأرد أخذ
الشهور
وأرجع لها وأندم وأتوب وأستغفر، أقول والله يا ربي ما أرجع.
خلاص خلاص يا أبا تركي، وضحت الصورة، وضحت الصورة. أولا
نعم، وأنا أنا بنتي فيها مس والبيت مليان جن، ما أنا أعرف شو أنا أتعامل معهم، وأنا حيل بار في أمي حيل لين وفاتها
إن شاء الله تعالى. برك
شلون أبرها بعد الموت؟
برك بأمك سيكون سببا بإذن الله في توبتك مما قلت، أرجو الله أن يكون برك بأمك سببا في توبتك من هذا العمل. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تحصن فرج أخينا أبي تركي، وأن تشرح صدره، وأن تعينه على ترك ما ابتليته به. هذا الذي استطيع أن أقوله لك. نعم. أم غنى من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا والدة غنى، أنا أم غنى.
تفضل أم غنى. نعم.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
أول سؤال، إن في أدعية مأثورة بعد التشهد الأخير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة الغنى والفقر، اللهم نعوذ بك من الكفر، اللهم نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، هذه الأدعية.
نعم.
هذه مضبوطة يا شيخ؟
الأول ثابت، وبعض العلماء يرى أنه من الواجبات، وهي التعوذ بالله من أربع: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. وأما غيرها فالإنسان يجمع حينا يدعو بها وحينا يدعو بغيرها، لا يلتزمها في بعد كل تشهد، وهي التعوذ بالله من المأثم والمغرم وقهر الرجال والدين والجبن وغير ذلك مما تعوذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني.
نعم يتفضل. السؤال الثاني،
الأنبياء السابقون سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدة مريم، بماذا كانوا يتعبدون الله؟ كيف طريقتهم في الدعاء؟ هل كان يصلون زي صلاتنا، ولا فرضت الصلاة في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي طريقة عبادتهم لله سبحانه وتعالى؟ هذا الشيء أبغى أعرفه، مهم عندي.
مهم جدا لك ولغيرك. كل من سلف من الأمم، الله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لما ذكر الله الصيام يا أختي الكريمة ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والمعنى نحن نصوم وهم يصومون. إبراهيم عندما وضع ذريته عند البيت الحرام ماذا قال؟ قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لما ذكر الله إسماعيل ماذا قال؟ قال وكان يأمر أهله بالصلاة، يعني يصلون. والله عز وجل لما ذكر موسى قال واجعلوا بيوتكم قبلة، المعنى أنهم كانوا يصلون. فكل الأمم كانت تصلي، كانت تصوم، كانت تحج، كانت تنفق في سبيل الله. وإنما ثمة اختلافات يسيرة، فمثلا لا نستطيع أن نجزم أن الصلوات عندهم كانت 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن كانت عليهم فرض الصلاة، لكن قد يكون وقت صلاتهم غير وقت صلاتنا، قد يكون صيامهم في رمضان أو قد يكون في غير رمضان، فهذا قد يختلف، لكن العبادة نفسها الصلاة والصيام والزكاة والإنفاق كل ذلك تعبد الله عز وجل به الخلائق الخلائق كلهم، والله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأنبياء الله كانوا يصلون جميعا بلا استثناء. وأنت قلت مريم، مريم من الصديقة، يعني صديقة، ليست نبية ولا رسولة على الصحيح يا أختي الكريمة. يسرى من الجزائر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو من الله أن تكون يا شيخنا الكريم في حفظه ورعايته.
آمين يا أختي الكريمة.
لدي يا شيخنا الفاضل جملة أسئلة إذا تكرمت.
تفضل.
أولها عن الصلاة، هل بين السجدتين أو بين الرفع من السجدتين رواية يقول فيها عليه الصلاة والسلام أستغفر الله ثلاثا، أي أنه يستغفر ثلاث مرات؟ وهل صلاة الضحى مثلا قبل ربع ساعة من أذان الظهر صحيحة ولا شيء فيها وتسمى ضحى؟ وإذا أدرك المرء الإمام في المسجد وقد أدرك ركعتين بعد التشهد، فعند تسليم الإمام ما عليه أن يقضي الركعتين التي قبل أو بعد التشهد؟ هل يقرأ سورة إلى جانب الفاتحة في قضائه؟
في باقي يا أختي أسرة؟
أكمل
تفضلي.
آسف. وثانيا عن الدعاء، هل يجوز يا شيخ التخصيص بالدعاء كأن يدعو المرء مثلا بالتخصص أو المنصب الفلاني في هذا العام؟ هل هذا لا حرج فيه ولا ينتفي في الأدب مع الله؟ وإذا تكرمت أيضا يا شيخنا، عندما يعمل المرء العمل يرجو به رضا الله وما عنده ورغبة في نفسه خاصة إن كانت دنيوية، فهل هذا مناف للإخلاص للعمل لله؟ لأن العبد رغب بذلك في شيء فلنقل هو دنيوي، فهل هذا من المكروه من الفعل وهل هو رياء؟ ويا شيخنا الفاضل، إذا كان حسن الظن بالناس واجب، فكيف نرد على من ينتهي عن ذلك محتجا بأنه ينتهي إلى خداع الناس لك؟ وآخر أسئلتي.
اللي قبل الأخير هذا ما فهمته الآن،
أعيد
يا آخر واحد.
يا شيخ، إذا كان حسن الظن بالناس واجب، فكيف نرد على
يسر الله أمرك يا يسرى. طيب، تقول الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي، ولو زاد رب اغفر لي ولوالدي، حسنه كثير من العلماء فعلا لا نقلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك والديه، فيقال رب اغفر لي وما يدور في فلكها هو المشروع في الدعاء بين السجدتين يا أختي يسرى. من دخل المسجد والإمام قد سبقه في الصلاة ركعتين في الرباعية كالعصر أو الظهر أو العشاء، ثم أدرك الصلاة الأولى بالنسبة له هي الثالثة مع الإمام، اختلف العلماء هل بعد سلام الإمام يقضي ما قد فات أو يبني؟ الأغلب والأفضل أن يبني، لكن قال بعض العلماء إنه يعتبر الثالثة مع الإمام ثالثة له والرابعة مع الإمام رابعة له، فإذا قام يقرأ الفاتحة وصورة بعدها، لكن نحن نرجح أنه يعد ركعته الأولى مع الإمام التي بعد تكبيرة الإحرام هي الركعة الأولى وإن كانت ثالثة للإمام، فلا يقرأ إلا الفاتحة في الركعتين التي يقضيهما. هذا صلاة الضحى قبل الظهر بربع ساعة لا تسمى صلاة الضحى، بل قبل ربع ساعة الأفضل لا تصلي، لأنه يدنو من وقت أن تكون الشمس في كبد السماء وهو وقت نهي لا يصلى فيه. الإنسان يخلص العمل لله جل وعلا، فما تبع ذلك العمل جاءته منافع دنيوية وهو أراد وجه الله فلا حرج، لكن لا يبطن المنافع الدنيوية قبل. فمثلا يقع من بعض الناس من بعض أهل الفضل في تبيينهم للصيام أو للصلاة يقول الصلاة رياضة أو يقول الصيام تصح، هذا كله غير محمود. أنت تقول الصلاة لله والصيام لله، إن نجم عن ذلك نفع فلا حرج. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.